قال العلامة النووي رحمه الله: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، إلى أرض الكفار، إذا خيف وقوعه بأيديهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وهذه الزيادة من أجلها النهي، فإذا أمن ذلك جاز السفر بالقرآن إلى أرض العدو. قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. سنقرأ كلام النووي بعد إكمال الحديث إن شاء الله. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان والثقفي يعني عبد الوهاب كلهم عن أيوب وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي والثقفي فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو. قال النووي: نهى رسول الله، فذكر الحديث قال: فإني لا آمن أن يناله العدو، فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث، وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته، فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة، هذا هو الصحيح. وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون، وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا، والصحيح عنه ما سبق. وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك قول مخافة، وهي أيضا من غير طريق مالك، طريق أيوب والليث وجماعة، مفهوم، لكن أيضا من غير طريق مالك، يعني ليس معناه أنها ما جاءت إلا عنه، فقد جاءت عن مالك قوله مخافة أن يناله العدو إلى أرض العدو بغير زيادة في الطريق الأولى، بغير زيادة مخافة، فهذه الزيادة جاءت عن عدد، عن الليث عن أيوب. طيب، الضحاك بن عثمان إلى آخره، فيها هذه الزيادة. فالقول بأنها تفرد بها مالك أو أنها ليست من الحديث بعيد، فهي من صميم الحديث، وهي الأصل في الحديث يعني من حيث العلة فيه. وأما قول أيوب قال وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا الصحيح عنه ما سبق. وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتابا فيه آية أو آيات فيه آية أو آيات. والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال القاضي وكره مالك وغيرهم عاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى لأنهم ينتهنون ذكر الله ما يعظمون ذكر الله. ثم إن كتابة ذكر الله وأسماء الله بالدراهم يعرض ذلك الامتهان سواء تعامل بها مع الكفار أو مع غيرهم. فإن يتعامل بها جهال يتعامل بها من لا يعرف الحكم يتعامل بها من يغفل عن ذلك. فلا ينبغي وضع أسماء الله أو وضع ذكر الله في العملة. لا ينبغي جعل ذكر الله في العملة فإنه ذريعة إلى محرم. فيحرم ذلك لكونه يوصل ذلك إلى ما يضر المسلمين في دينهم بالتعامل الخطأ. قل أيوب قد ناله العدو وخصموكم به أي لما وصل بأيديهم ولما سافرتم به إلى أرض العدو ومكنوا منه خاصموكم به. وهذا هو الواقع الآن أن المستشرقين واليهود والنصارى يأخذون من ما يسمونه بالطعون في الإسلام من الشبهات للطعون في الإسلام. ومن أجل ذلك رد الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة الجهمية وهكذا الدارمي وجماعة من أهل العلم ردوا على الزنادقة الذين يأخذون من القرآن ويضربون القرآن ويضربون السنة ويضربون الإسلام. وهذا لا محالة أنه سيصل إلى أيديهم ولا سيما في أزمنة كثر فيها النشر. لكن أعجب من هذا هو أنهم هم الذين صاروا يدرسون فنون القرآن وفنون السنة وفنون كثيرة يعني مثل التفسير. بعضهم يذهب إلى بريطانيا أو إلى فرنسا يدرس علم التفسير أو يذهب يدرس علم اللغة العربية أو الفقه أو غير ذلك. فما عسى أن يحصل. لا شك أن هذا الذي يتلقى علومه من تلك المكان تلقى من تلك الأماكن. وإن كان هم الذين أخذوا مثل هذه العلوم وجهزوا مدرسين عصاه بعض الذين يعني من المسلمين أو حتى نصارى أو مستشرقين وعندهم قوة ومكان أحدهم يتخصص في الفن حتى يتقنه بقوة من أجل أن يبهر الناس وأن الناس يتلقون ذلك العلم منه لا يرجع سليما في عقيدته ولا في فهمه الصحيح. إذا كانت دراسة عند أهل الأهواء بما فيهم مظنة الشر مظنة الفتنة ما في كذلك مظنة يعني ذلك أن ذلك الذي يأخذ عندهم لا يثبت قدمه على خير إلا أن يشاء الله. فهؤلاء أشد هؤلاء طعان في الإسلام من طرف خفي. وبعضهم يطعن فيه جهارا نهارا. والقصد من استيعاب هذه المكاتب مثلا المخطوطات يذهب الذاهب إلى تلك البلدان يأخذ المخطوطات منها. هم جعلوا من يجول في بلاد المسلمين يأخذ المخطوطات من أجل احتياج المسلمين إليهم، ومن أجل بيعها منهم بأبهض الأثمان، لأنهم أصحاب دنيا ماديون، وأيضا لا يريدون أن يبقى المسلمون يبقى للمسلمين أي حضارة ولا أي آثار علمية، وإنما يريدون المنة تكون من تحت أيديهم حتى فيما يتعلق بعلوم الدين. وأيضا لا مانع من أن يدسوا ما شاءوا وأن يبقوا ما شاءوا، بحيث أنهم يخلطون الأفكار عند من درس عندهم لا يرجع إلا وهو عديم الفهم سيء الحال. وأيضا الذي يتلقى عندهم العلم أو كذلك يتلقى عندهم يأخذ من يعني ماذا من أفكارهم، جالس السيئين ومجالسة أهل الباطل في حد ذاتها شر، فضلا أن يأخذ عنهم العلم، ويذهبون يتلقون ذلك في أماكن اختلاط الدراسات اختلاطية، ويذهبون يتلقون ذلك أيضا في منة الكفار ومنح الكفار فيما يسمونها بمنحة. هذا شر عريض انفتح على المسلمين وعاد على المسلمين بالضرر وبالوبال. وربما إذا أقبل هو بنفسه عند مدرس على منحة الإعراب الأجرومية المتممة قطر الندى ألفية بن مالك مع شرحها أو بعض شروحها الطيبة فشرح ابن عقيل، أغناه عن الذهاب إلى تلك البلدان مع سلامة في دينه إن شاء الله. وتأمل إلى طه حسين وإلى الذين حضروا حضر يعني ماذا حضروا الشهادات من جامعة السربون التي يسمونها بعضهم جامعة يعني السربوت وما إلى ذلك من تلك الجامعات، كيف رجعوا بأفكار رديئة، بل بعضهم رجع زنديقا، وهم ذهبوا هناك يحضرون علم اللغة الأدب ما إلى ذلك. هذا معنى أو من من يدخل تحت معنى هذا الأثر، ما له العدو وخاصموكم به، أي أنهم أخذوا من علوم الشريعة وجعلوا يحاجوا المسلمين باسم الشريعة. وفي هذه الآونة التي ترون في هذه الآونة التي ترون دعوة التسامح، إيش أدلتهم؟ من الأدلة من القرآن من السنة يزعمون، ويعني ماذا على أنهم يعني يريدون على أنهم يريدون تطبيق الشريعة. أما لو أتوا قالوا هذا القرآن منبوذ، هذه السنة منبوذة، تعالوا تسامحوا معنا، من سيقبل منهم حتى فجرت الناس؟ ولكنهم يأتون بهذه الشبهات مع ما يقدمونه من الأموال والنفقات، مع ما يقدمونه من الشبه من التلبيسات، مع ما يقدمونه كذلك أيضا من الإغراءات حتى تنفق. قال رحمه الله: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، بعد أن ساق حديث عدم السفر بالقرآن، وسواء كان القرآن في مصحف أو كان القرآن مكتوبا في أوراق، يعني لا ليس معناه أنه لا يسافر به إلا في مصحف، ينهى فقط عن السفر به في مصحف. فإن هذا عرض له، ما دام يعرض للامتحان لا يجوز تعريضه للامتحان. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا نالوه هم وامتهنوه هم، الله عز وجل ينتقم منهم. أما أنك أنت تقدمه لهم للامتحان فلا، لا يجوز. هناك مسألة وهي ترجمة المصاحف، ترجمة القرآن لقصد إيصالها إلى المسلمين في بلاد بعيدة أعجمية. هذا من التعاون على البر والتقوى ومن فعل الخير، ولا ينبغي أن يسلم الكافر إلا إذا كان بيد مسلم ويطلعه عليه. أما يقال له اقرأ، لا يؤتمن أنه يغضب من ما يراه من لعن الكفار ومن كذا، ثم يطاعه يمزقه يفعل فيه ما أشد الامتهان، هذا لا يصلح. يطلع لذا دعية يطلع عليه، أو تتلى عليه الآيات، لا يسلم لأنه ما هو مؤتمن على دين الله. قال: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. وهذا أصل في أمر مهم، هو أمر التمرن من رياضة أو غيرها مما يحتاج المسلمون إلى تعلمه والتمرن عليه للقوة والنشاط. وفي هذه الآونة السياقة والتعلم على الآلات ونحو ذلك. وما هذه المسابقة إلا من باب الإعداد. وفيها أيضا الرحمة بالحيوان، فما كان من الخيل المضمر الذي هو نشيط لا يشق عليه الجري وقد ضمر وأعد لهذا الشأن، يقل علفها مدة وتدخل بيتا يعني من حيث أنها يتحلل عرقها مع قلة العلف مع قوة مع ماذا نوع من الطعام أو من الذي يكون نشيطا لها كالذرة ونحو ذلك، حيث لا يكثر علفها ويكثر لحمها، فإذا جرت لم يكن فيها عرق ولم تكن فيها يعني ضعف، تكون نشيطة قوية ما فيها ضعف بشدة بكثرة اللحم. هذه تجري كثيرا لا تتعب ولا يسبب لها جهش. والأخرى تكون ضعيفة معلفة باردة، إذا جرت قليلا تجهش يتسبب عرقها حتى تتعب، لو سابقها مع الأخرى لضاقت وربما ماتت. فيسابق بين الخيل التي مضمرة وبين الخيل غير المضمرة، كل على حسبه، رحمة بالحيوان ورحمة ولا يحصل لها ضرر. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حاوى حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب حاوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاوى حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاوى حدثني علي بن حجر وأحمد بن عبد وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاوى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حاوى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علي قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بالفرس المسجد بعض الألفاظ علت. قال: والذي قاله أبو مسعود محفوظ عن الجماعة. فنقرأ من أوله. قال أبو علي الغساني: وذكره أبو مسعود الدمشقي عن مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علي عن أيوب عن نافع عن نافع عن ابن عمر فزاد عن نافع عن ابن عمر فزاد ابن نافع. كأنها زاد. قال: والذي قاله أبو مسعود محفوظا عن الجماعة عن أصحاب بن علي. قال الدارقطني في كتاب العلل: في هذا الحديث يرويه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وداود عن ابن علي عن أيوب عن ابن نافع عن نافع. هكذا والأولى عن ابن نافع عن ابن نافع عن نافع. عن ابن عمر وهذا شاهد لما ذكره أبو مسعود ورواه جماعة عن زهير عن ابن علي عن أيوب عن نافع كما رواه مسلم من غير ذكر ابن نافع. وأيوب قد سمع من نافع فلا يضر هذا الإعلال، ربما يكون من المزيد.